بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الأدب الثالث عشر حسن فهم مخارج الكلام. قال: هذا الباب أخص من الذي قبله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن ابن عوف. من أكبر في السن؟ عبد الرحمن بن عوف أكبر من ابن عباس، ومع هذا ما كان يستنكف عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين أن يتعلم ممن هو دونه في السن، لأن عنده ما ليس عنده. فهذا يعلمنا التواضع، أن الإنسان يتواضع ويتعلم. وكم أناس حرموا العلم بسبب أنه ما يريد أن يجلس بين من هو أصغر منه سنا. فهذا عبد الرحمن ابن عوف مع كبر سنه وأسبقيته يتعلم ممن هو دونه في السن، وهو عبد الله بن عباس. قال: فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها في خلافة عمر، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمت، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم، هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، يعني ليسوا على حد سواء في الفهم، وليس كل أحد يحمل الكلام محمله الصحيح، فيحصل بسبب ذلك خلط للأمور واضطراب. قال: فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، يعني ينشرون هذا الكلام بين الناس، وألا يعوها، ما يفهموا هذا الكلام، وألا يضعوها على مواضعها. هذا هو الشاهد، أن الإنسان أن الناس ليس كلهم يعرف أو يحسن أن يضع الكلام موضعه ويفهمه حق الفهم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يعتني بفهم الأمور. فأمهل حتى تقدم أو تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر رضي الله عنه: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. الحديث تقدم معنا في منهاج السنة بالنسبة للكلام على خلافة أبي بكر رضي الله عنه أنها كانت موافقة لما أراده الله شرعا وقدرا وأراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك العهد بها لمعرفته أن الناس لا يقدمون على أبي بكر أحدا، ولعلمه بما أتاه من الوحي أنه هذا هو الذي سيكون، أن أبا بكر هو الذي سيتولى خلافة الأمة بعده. ومع هذا لا يسلم الإنسان ممن يتكلم. وقال إمام الجرح والتعديل عبد الرحمن ابن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يتعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. الأدب الرابع عشر: حذاري من الظاهرية المبتدعة، يعني ليس كل شيء يكون على الظاهر. الأصل هو أن الإنسان يأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة، لكن في بعض الأحوال تكون النصوص مترابطة مع غيرها، فإذا أخذ بظاهر هذا النص وترك الجمع بينه وبين نصوص أخرى يقع في فهم خاطئ ولا يوفق لي أن يأخذ بمراد الله عز وجل ومراد رسوله من هذا النص بسبب تركه لبعض النصوص الأخرى، أو بسبب عدم النظر في مقصود الشارع من هذا. قال: الظاهر من النصوص هو الذي تعبدنا الله به، سواء ما كان منه في مسائل العقائد أو الأحكام سواء بسواء، إلا ما قام الدليل الراجح على صرفه عن الظاهر. وكما أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره، فكذلك ينبغي التحذير من حمل كلام الله ورسوله على غير ما وضع له لفظ الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ. يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ. انتهى كلامه. قال: فهناك فرق بين ما يظهر للإنسان وبين ظاهر كلام الله ورسوله، فالأول قد يكون متوهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولفظ الظاهر يراد به ما قد ظهر للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ. فالأول يكون بحسب فهم الناس، وفي القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير. انتهى. قال: والظاهرية المبتدعة هو أن يهجم المستدل على النصوص ويقطع بالحكم بها ببادئ النظر اعتقادا منه أنه هو ظاهر النص ومقتضى اللغة، دون طلب تفسير الصحابة والسلف، ودون مراعاة مقاصد الشرع ومحكماته. وهذا قيد مهم، أن النصوص يفهمها الإنسان بفهم السلف، وبهذا ينجو من التخبطات والانحرافات. ولهذا ما ضلت الفرق التي ضلت عن السنة إلا لأنها لم تفهم نصوص الوحيين بفهم السلف. فمنهم من يقول: أنا عندي من المؤهلات وعندي من الاجتهاد كذا، ويريد أن يفهم بفهمه ولا يتقيد بفهم السلف، فهذا يكون سببا لضلاله. ففهم السلف، السلف هم أعلم منا وأفهم وأعرف بمقصود الشرع، بمقاصد الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه طرق أهل البدع. وقال: فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن، كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. وقال الشاطبي: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده، والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول، هو الذي نبه عليه كأن الواو زائدة والله أعلم، هو الذي نبه عليه قوله في الحديث: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع الحق المحض، ويضاد المشي على الصراط المستقيم. ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري وقال: إنها بدعة ظهرت بعد 200. انتهى كلامه. يعني بعض الأشياء تكون يجمدون على الظواهر ويتركون الأدلة الأخرى التي تبين المراد. يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قال: الماء الدائم الماء الذي لا يجري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه. فبعض الظاهرية قال: لو بال في إناء وصبه في الماء ما يدخل في النعل. إيش الفرق؟ إيش الفرق أن يبول مباشرة وأن يصل بوله إلى هذا الماء طريقة أخرى؟ ما في فرق. هذا ظاهرية غير محمودة. وكما يقول العلامة الألباني في مسألة تصوير ذوات الأرواح، قال: القول بأن التصوير المحرم هو التصوير باليد، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية ليس محرما، قال: هذه ظاهرية عصرية وجمود لا يحمد. وقال الشيخ يعني ومعنى كلامه أيضا يقول: إنما هو تحديث للآلة، الوسيلة للتصوير الآن حديثة، فصارت أدق من التصوير القديم، صارت مضاهية لخلق الله أشد من مضاهاة التصوير باليد. وهكذا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن التفريق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير باليد، قال: هذا تفريق بغير دليل أو بنحو هذا، لأنها كلها صور وتصوير، فالذي يصور بالآلة أو باليد كله يسمى مصور، كله مصور، لكن كثير من الناس يتبع ما تشابه منه أو يتبع أقوال بعض العلماء المجتهدين الذين أخطأوا في فهم الأدلة، لم يعني يحالفوا الصواب فيها، قد يكون مجتهدا ولكن يخطئ، ليس معصوما. فهذا من جملة الأمثلة على هذا. ومن أكثر من ينسب له القول به، يعني يعتذر كثير من يتصور، الشيخ ابن عثيمين. والشيخ ابن عثيمين له كلام واضح في آخر حياته يبين أن هذا أنه لا يبيح أي تصوير، إنما يبيح ما كان الإنسان مضطرا إليه ومحتاجا إليه من البطاقات والجوازات ونحو ذلك، أما التصوير للذكرى فهو يراه أنه محرم إلى غير ذلك، ومكتوب بخط يده. قال: وهل ضل من ضل من الفرق إلا بما تأولوه بأفهامهم وما ادعوه من دلالة الألفاظ لغة دون النظر إلى فهم السلف؟ يعني الآن لماذا ضل أولئك الذين أولوا الصفات؟ مثلا الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: الرحمن على العرش استوى. استوى معلوم معناها أنها بمعنى على وارتفع، فهم حرفوا هذا المعنى، حرفوا المعنى إلى معنى فاسد، قالوا استوى بمعنى استولى. طيب هذا ظاهر البطلان، كيف يستولي على العرش؟ هل كان أحد يغالب الله حتى يستولي عليه؟ هذا كلام باطل. نعم، فهذا زيغ، ويستدلون بأبيات لا يحتج بها، ويتركون النصوص الواضحة والأدلة البينة. الله عز وجل يقول وهو القاهر فوق عباده، ويقول سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، والإنسان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، وإذا دعا رفع يديه يدعو الله عز وجل إلى السماء يرفع يديه، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. فيحرفون هذه النصوص، ومنهم من يرى أنه متحذرق وأنه أحسن من هؤلاء، يقول لا، نحن لا نقول أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا في أي مكان، ويرى هذا أنه يعني كياسة وفطنة، وهذا أيضا على ضلال، لأنه يعبد عدما. لو قلت له صف لنا العدم ما وصفه بأكثر من هذا، ولكن الواجب على البقاء على ما فهمه السلف. ماذا فهم السلف من هذه النصوص؟ فهموا أن الله عز وجل على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله، وهو غني عن العرش ومن دونه، والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه. فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهو معنا بعلمه، معنا بعلمه في كل مكان بعلمه، وعلى هذا إجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني الإيمان، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل الفاسد. الله عز وجل يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ماذا تأولها أهل البدع؟ اليد بمعنى النعمة، قالوا النعمة أو القوة. طيب ظاهر اللفظ يدل عليه، على أن له سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، والتثنية في اللغة لا تكون إلا لأمر حقيقي. والله عز وجل خص آدم بخلقه بيده، قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويده سبحانه وتعالى ليست، لا يجوز لنا أن نكيفها ولا أن نمثلها بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فنثبت الصفات لله عز وجل على ما دلت عليه النصوص وبفهم السلف رحمهم الله، ولا نتأول. ولماذا تأولوا؟ يقولون نحن الآن إذا أثبتنا هذه الصفة معناه أننا شبهنا الله بخلقه، وهذا كلام باطل، ليس في إثبات أدلة الصفات تشبيه لله عز وجل بخلقه، بل هذا امتثال لما دلت عليه الأدلة. قال فواجب على طالب الأحكام، انتهى كلام شيخ الإسلام الأول. قال فواجب على طالب الأحكام والعقائد والفوائد من نصوص الشرع أن يطلب فهم الصحابة، فهم الذين حضروا التنزيل. ما معنى حضروا؟ شهدوا، شهدوا نزول الوحي، وفهموا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خرج عليه كلامهم من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور، مع ما خصهم الله به من الفهم الثاقب. عزى هذا الكلام إلى إجمال الإصابة في أقوال الصحابة العلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحق الناس بالهدى الذين باشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم. انتهى. ثم إن كلام الله أنزل بلسان عربي مبين، ولا سبيل إلى ضبط الدين إلا باللسان العربي، وألسنة الناس اليوم ليست كألسنة العرب بالأمس، يعني قد حصل لها ضعف. الناس اليوم ما كل الناس يفهمون اللغة العربية فهما صحيحا، كم من مفردات اللغة نسيها الناس ولا يستعملونها، وتكون غريبة عليهم إذا حدثتهم بها. وكم من الآيات التي يمرون عليها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهمون معانيها، وهذا بسبب عدم العناية بلغة العرب كما ينبغي، وعدم العناية بفهم الأدلة. ومن الأدلة على أن اللسان حصل تغير كثير على ما كان عليه المتقدمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عن الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان. إيش معنى بضبط هذا اللسان؟ بفهم هذه اللغة، لغة العرب. اللسان مراد به لغة اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما معنى بلسان قومه؟ بلغة قومه. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلغة عربية بينة واضحة. وصارت معرفته من الدين، يعني معناه معرفة اللغة العربية تعتبر من تعلم دين الله وفهم دين الله، وهذا ما يحصل قصور فيه من كثير من الناس. انتهى كلامه. والناس في زماننا هذا لما ضعفت معرفتهم العربية ضعف فهمهم لعلوم الشريعة. انظر بعض الأماكن يكون عندهم ضعف كثير لمفردات اللغة العربية، يتكلم المتكلم بالآيات التي فيها تخويف وإنذار وأمور، ما تجد عندهم ذاك التأثر لأنه ما يفهم كثيرا من الكلام الذي يسمعه. قال الشاطبي: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم. وهذا الكلام إطلاقه فيه نظر. وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. الشاهد من هذا الكلام أن الإنسان بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف رحمهم الله، وأن يعتني بمعرفة اللغة العربية التي هي سبب عظيم لفهم النصوص. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.